بسم الله الرحمن الرحيم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث الضعيف باعتباره الوجه المقابل للمقبول من الصحيح والحسن. ثم بعد ذلك أخذ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأنواع، وهي الكلام فيها يدور في فلك الاصطلاح، يعني ألفاظ يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى للتعبير عن معاني معينة في الإسناد أو في المتن، لكنها في حد ذاتها ليست دالة على الصحة أو الضعف، على القبول أو الرد، وإنما هي أوصاف لأسانيد أو أوصاف لمتون قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. فأول مصطلح مصطلح المسند، يعني إذا قال العلماء هذا حديث المسند ماذا يقصدون بهذا اللفظ، بخلاف الكتاب المسند. الكتاب المسند فرع من هذا المصطلح، لكنه أوسع كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول: المسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول وقيل الثالث. المسند المرفوع ذا اتصال وقيل أول وقيل الثالث. هذا البيت تضمن ثلاثة أقوال في تعريف المسند. القول الأول وهو تعريف الإمام الحاكم النيسابوري واختاره الحافظ ابن حجر، وهو أن المسند هو الحديث الذي اتصل بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عبر عن ذلك الحافظ ابن حجر مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هناك وصفان لا بد أن يتحقق في الحديث لكي يوصف بأنه مسند، أحدهما وصف في الإسناد والآخر وصف في المتن. الوصف المتعلق بالإسناد أن يكون متصلا، إسنادا متصلا، جميل هذا الكلام. وإن عبر الحافظ ابن حجر بقوله ظاهره الاتصال، يعني ليس بالضرورة أن يكون متصلا حقيقة، يكفي أن يكون من حيث الظاهر متصل، يعني أن يكون مثلا من رواية تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر الاتصال أم لا؟ تابعي يروي عن صحابي، عادة التابعي يروي عن الصحابي، والصحابي يروي عن رسول الله، فهذا ظاهر الاتصال، لكن قد يكون متصلا بالفعل وقد لا يكون متصلا، بمعنى أن التابعي لم يسمع من هذا الصحابي، فهذا يستثنى من هذا الظاهر، لكن يكفي لوصف الحديث بأنه مسند هذا الظاهر، حتى وإن كان في حقيقة الأمر الحديث ليس متصلا. إذن هناك علاقة بين المتصل والمثلث. المتصل لابد أن يكون متصلا ظاهرا وباطنا، متصلا في حقيقة الأمر. أما المثلث لا يشترط فيه أن يكون متصلا في الحقيقة، بل يكفي أن يكون متصلا من حيث الظاهر. ثم إن المتصل لا يختص بالمرفوع، بل الموقوف أيضا إذا اتصل الإسناد إلى الصحابي يقال إنه متصل. بينما المسند بحسب هذا التعريف لابد أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا القول الأول وهو الأشهر. جميل. في قول آخر قال لك وقيل أول، يعني أول يعني قيل هو المرفوع حتى وإن لم يكن متصلا. يبقى هنا خلي بالك المرسل يصح بهذا الاعتبار أن يوصف بأنه مسند. المرسل لأن المرسل مرفوع، مش المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرسل بطبعه مرفوع. كونه نقول هذا مرسل معناه أنه مرفوع، ولا يوصف بأنه مرسل إلا إذا كان إيه مرفوعا، لكنه ليس متصلا. المتصل مرفوع صحابي، أما المرسل مرفوع تابعي، فهذا مرفوع وهذا مرفوع. فإذا كان الذي رفعه إلى رسول الله صحابي فهو متصل، أما إذا كان الذي رفعه إلى رسول الله تابعي فهو مرسل. وإلا فوصف الرفع موجود في المسند والمتصل، وموجود أيضا في الإيه في المرسل. يبقى على قول من قال إن المسند هو المرفوع اتصل أو لم يتصل، وهو قول ابن عبد البر، يصدق على ذلك الحديث المرسل، فيقال فيه إنه مسند بهذا الاعتبار. لكن هذا استعمال لا يكاد يوجد في كلام أهل العلم، وإنما تجد مثلا العلماء في كتب العلم يقول هذا حديث اختلف فيه، فبعضهم رواه، خلي بالك، بعضهم رواه مسندا وبعضهم رواه مرسلا. يكثر هذا الكلام في كتب العلم دليل على أن المرسل عندهم غير الإيه؟ المرسل. لكن لعل ابن عبد البر قصد بالمرسل أي المنقطع، يعني أن يكون الانقطاع من أثناء الإسناد وليس من رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاء مثلا الحسن البصري عن أبي هريرة عن رسول الله فهذا ليس متصلا، باعتبار أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة عند جمهور أهل العلم، فهذا يسميه الإمام ابن عبد البر مسند مع كونه إيه غير متصل لكونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو إذا وقع سقط في أثناء الإسناد ولو سقطا ظاهرا، ولو كان سقطا ظاهرا، فهذا ما دام أنه رفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو باعتبار تعريف الإمام ابن عبد البر يسمى أيضا مسند. ونفس تعريف عكس تعريف ابن عبد البر وهو تعريف الخطيب البغدادي، وهو أن المسند المتصل وإن لم يكن مرفوعا، المتصل مرفوعا كان أو غير مرفوع. يعني لو أن الإسناد اتصل إلى أحد الصحابة فهذا يسميه الإمام الخطيب البغدادي مسند، باعتبار أن الإسناد متصل بصرف النظر عن من أضيف إليه الخبر، هل أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أم أضيف إلى أحد الصحابة الكرام. فهذه اعتبارات واستعمالات للفظ المسند في كلام أهل العلم. الأشهر الذي عليه الأكثر والذي يدل عليه تعامل العلماء في استعمال هذا المصطلح في كتب الرجال وكتب العلل أن المسند هو الذي تحقق فيه الوصفان، وصف الرفع وهذا وصف متعلق بالمد، ووصف الاتصال ولو ظاهرا وهذا وصف متعلق بالإيه بالسند، يدل على ذلك. عندنا كتب تسمى كتب المسانيد، وهي الكتب التي تروى فيها الأحاديث المسندة، صح الكلام؟ كمسند الإمام أحمد مثلا من أشهر هذه الكتب. هذا الكتاب تجد فيه الوصف الأول للمسند متحققا، فيذكر فيه الحديث بسند ظاهره الاستصار من حيث الايه؟ الظاهر، ولا تجد فيه إلا المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك لا، مسند أحمد فيه موقوفات، فيه موقوفات لكن لها حكم الرفع، فيه موقوفات ولكن لها حكم الايه؟ الرافع. ده من جهة. من جهة أخرى، أحيانا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجيء بحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر بعقبه رواية أخرى لنفس الحديث موقوفة، رواية أخرى لنفس الحديث موقوفة، فهذا خارج عن موضوع المسند. هو يقصد أن يبين أن الرواة اختلفوا في هذا الحديث، بعضهم رفعه وبعضهم وقفه، إشارة منه إلى العلة. كذلك أيضا المسند يتنافى مع المرسل، فالمرسل ليس من موضوع المسند، صح الكلام؟ تجد الإمام أحمد أحيانا يروي الحديث مسندا، أي مرفوعا متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر بعقبه مباشرة رواية أخرى لنفس الحديث مرسلة. واحد يقول الله، من أي لماذا جاء المرسل هنا؟ هذا ليس مسندا، لا يتحقق في وصف المسند. ما جاء به الإمام أحمد إلا ليبين الاختلاف في إسناد الحديث، فبعضهم رواه مرسلا وبعضهم رواه موصولا. فهم هذا الكلام؟ فالإمام أحمد جاء برواية مرسلة لا لأنها من شرط كتابه المسند، ولكن ليبرز العلة الواقعة في الرواية المسندة المتصلة. وهذا كثير في العلة. وعلى فكرة العلماء كالإمام أحمد وغيره كثيرا ما يشيرون إلى العلة، يعني مش كل شوية يقول لك إيه وهذا اختلف فيه، وبعضهم رفعه وبعضهم وقفه وبعضهم وصله وبعضهم أرسل. هو بيجيب لك الروايتين ورا بعض، أنت تفهم بقى، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. والعلماء دول كانوا يعتبرون عن بالإشارة، يعتمدون على إشارة كثيرة زي البخاري في كتبه كلها. هو بيتعامل مع ناس بتفهم، يعني ما خدش يتصور واحد زي كده بس هيفتح المصحف مثلا. فالإمام بيتكلم مع الناس اللي هم بيفهموه. فإيه ذنبه بقى اللي وجد في آخر الزمان، يعني من لا يحسن هذا العلم دخل في وغاص في الكتب دي، جميل. فلكن العلماء عندهم إيه؟ استعمال الإشارة. البخاري يستعمل إشارة كثيرة في الصحيح، وكذلك في التاريخ الكبير وفي التاريخ الأوسط والصغير تجده يستعمل الإشارات. ومن لا يفهم إشارات العلماء يبقى يلبس الجلابية ويقعد في بيته، لأن العلم كله إشارات. حتى على رأي شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله يقول العلماء بيتكلموا بالشفرة، بالشفرة، ما هو مش كل حاجة هيقعد يشرحها. هو بيتكلم مع علماء فاهمين بعض، فاهم هذا الكلام؟ فمش محتاج بقى يشرح للعالم، لأن العالم فاهم. هو ما يعرفش بقى اللي في آخر زمان الناس هيجوا ويخشوا في العلم وليس علماء، مش ذنب هو، فاهم؟ فالشاهد من هذا الكلام الإمام أحمد يعتمد على الإشارة، يعتمد على الإشارة من جملة الإشارات إن هو يجيب الحديث ثم يذكر بعقبه رواية أخرى للحديث مرسلة أو موقوفة، كأنه يقول لك انظر تأمل لاحظ اختلاف بين الرواة في وصل الحديث أو إرساله، في رفع الحديث أو وقف. وأحيانا يعمل حاجة تانية، يجي يعمل إيه مثلا حديث الرواة اختلفوا في اسم صحابيين، فبعضهم يرويه مثلا من مسند أبي هريرة وبعضهم يجعله عن أبي سعيد الخدري، في بعض الأحاديث كده. وعادة يكون الخلاف بين أبي سعيد وهريرة، مش عارف ليه، كثير من الأحاديث إذا ما اختلف الرواة في اسم الصحابي بعضهم يقول أبو سعيد وبعضهم يقول أبو هريرة، جميل. وأحيانا يكون الصواب أبو سعيد، وأحيانا يكون الصواب أبو هريرة، وأحيانا يكون كلاهما صواب. الشاهد يجي الإمام أحمد يعمل إيه؟ يضع الحديث في مسند أبي هريرة، ثم يذكر بعقله رواية أبي سعيد الحديث، أو يضع الحديث في مسند أبي سعيد ثم يذكر بعقله رواية أبي هريرة الحديث، يجي واحد يقول لك الله الإمام أحمد أدخل هذا الحديث في غير مسلم الصحابي، لأن أنت هنا في مسلم أبو هريرة، إيه دخل أبو سعيد هنا؟ أنت هنا في مسلم أبو سعيد، إيه دخل أبو هريرة هنا؟ هو ما جاء في تلك الرواية إلا ليبرز الخلاف في اسم صحابي الحديث، هل هو أبو سعيد أم أبو هريرة؟ هذا إشارة من الإمام أحمد، ومن لا يتمالي إشارة يقول إن الإمام أحمد أدخل الحديث في غير مسلم الصحابي، لا، افهم بقى طريقة الإمام أحمد وإشارة الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. فالشاهد المسند الأصل أنه تذكر فيه الأحاديث المرفوعة سواء كانت مرفوعة صراحة أو حكما، والمتصلة ولو من حيث الظاهر. جميل. حتى إن الإمام أبو حاتم الرازي سئل مرة عن بعض روايات بعض التابعين عن الصحابة فيقول إيه هذا مسند أي غير متصل، يعني ليس لهذا التابعي سماع من هذا الصحابي، فيقال له، وهذا في أربع مواضع أو خمسة في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وأنا ذكرتها في بعض كتبه، فيقال له يدخل في المسند. السؤال الراجل يقول لك مرسل، تقول له يدخل في المسند في وجه السؤال الإمام سئل عن رواية هذا التابعي عن الصحابي قال هذا مرسل، يعني أن هذا التابعي لم يسمع هذا الحديث من هذا الإيه؟ الصحابي. فالسائل يسأل بناء على هذا هل يدخل في المسند؟ يبقى دليل على أن السائل يفهم أن ما ظاهره الاتصال يدخل في المسند، يدخل إيه؟ في المسند. وإلا قوله لم يسمع من قول التابعي لم يسمع من الصحابي هذا يكفي بأن لا يدخل في المسند، لكن كان سؤاله هذا يعرف ان العلماء قد يدخلون في المسند ما ظاهره الاتصال الا يكون متصلا على الحقيقه. فماذا يجيب الامام ابو حاتم؟ يقول نعم يدخل على المجاز. يعني ايه على المجاز؟ زي ما يقول على الظاهر، يعني التابعي يروي عن صحابي فادخاله في المسند، انما فعلنا ذلك لأن ظاهر الرواية الاتصال وإلا تكون متصلة على الحقيقة. نأخذ من هذا إيه؟ فائدة علمية، أن إخراج صاحب المسند للحديث في كتابه المسند ليس حكما منه بأن الإسناد متصل، لاحتمال أنه إنما أدخله في المسند بناء على الظاهر لا على الواقع. فهمنا هذا الكلام؟ يبقى نستفيد هذه الفائدة. ما يجي عليك المتصل بدليل ان الامام احمد ادخله في المسند، والمسند انما يدخل فيه المتصل، لا ليس المتصل فقط بل المتصل وما ظاهره الاتصال وان لم يكن متصلا على الحقيقه. بعض الناس يتصور ان المسند او الكتاب المسند لا يطلق الا على الكتاب الذي رتبت فيه الاحاديث بحسب الصحابه، وهذا غلط. صحيح البخاري مسلم هو نفسه سماه المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او سننه واياه، سماه ايه؟ المسند الصحيح الايه؟ مختصر. اذا سماه مسند ام لا؟ سماه مسند وهو مرتب على الابواب وليس مرتبا على الصحابه. الامام مسلم ايضا سمى كتابه المسند الصحيح وهو مرتب على الابواب وليس مرتبا على الصحابة. الإمام ابن خزيمة سمى كتابه المسند الصحيح وهو مرتب على الأبواب وليس مرتبا على الصحابة. إذن المسند ليس مقصود منه في هذه التسميات فقط أن الأحاديث في ذلك الكتاب إنما تكون مرتبة بحسب أسماء الصحابة. هذا مسند لا شك، لكن ليس المسند منحصرا في هذا النوع من المؤلفات، بل كل كتاب تروى فيه الاحاديث مسنده الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسند متصل او بسند ظاهره الاتصال يصح ان يوصف هذا الكتاب بانه ايه؟ مسند. فهم هذا الكلام؟ بل احيانا يتوسعون في هذا. بعض العلماء صنف كتبا فيها آثار عن الصحابة أو عن التابعين
طبعا مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. جميل. وبعضها متصل وبعضها غير متصل. وسنده مسلم زي عندنا ايه مسند عمر ابن عبد العزيز البغدادي، وهو كتاب صغير مطبوع سماه مسلم. ماذا يقصد بكونه مسلم؟ اي انا ساذكر في هذا الكتاب الاحاديث والاثار التي يرويها باسناده عمر ابن عبد العزيز سواء عن رسول الله او عن غيره. المسند هنا يقصد ايه؟ ما اسنده هذا التابعي وهو عمر ابن عبد العزيز، اي ما رواه. يقال فلان اسند كذا اي روى. في استعمال اهل العلم يقول فلان اسند كذا اي روى، اي ذكره بسند بصرف النظر عن كونه مرفوعا او غير مرفوع، وهذا استعمال موجود. اذا صار لفظ المسند يستعمل باستعمالات متعدده، لأجل أن تفهم مراد العلماء في كل موضع لابد أن تتأمل سياق الكلام ما قبله وما بعده، وتتأمل الكتاب الذي وصف بأنه مسند لتعرف مراد هذا العالم من إطلاق المسند هنا أو هناك. يبقى المصطلح ملوش معنى واحد، ونحن قلنا مرارا وتكرارا المصطلحات العلمية قد يكون اللفظ واحدا ويحمل اكثر من معنى، وده طبيعه في المصطلحات بل حتى في اللغه. اللغه العربيه تجد اللفظ الواحد يحمل اكثر من معنى. نفرق بين هذه المعاني كيف؟ من سياق الكلام، من سياق. كذلك المصطلحات العلميه يتفرق بين معنى ومعنى واللفظ واحد بحسب سياق الايه؟ الكلام و ما يفهم من الصباح العالم. فهذا ما يتعلق بالايه؟ بالمسند. بعد ذلك ذكر المرفوع والموقوف والمقطوع. وهذه المصطلحات الثلاثة متعلقة بالمسألة لا تعلق لها بالسند. هي أوصاف للموضوع.
سبحان الله. سبحان من أخرجت له الأرض أفلاز أكبادها. شوف شوف سبحان الله، حط إيدك تحت كده يطلع لك مايك على طول، مش مايك اثنين كمان. مش تعرف يعني إن إحنا هنا في بركة. قال إيه؟ وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، سواء الموصول والمقطوع في ذين، وجعل الرفع للوصل قفي، وما يضف لتابع مقطوع والوقف إن قيدته مسموم. عايز يقول الإمام هو بيشرح المصطلحات الثلاثة المرفوع والموقوف والمقطوع، تجد في كتب الرجال والعلل والتخريج يقول هذا عن مرفوعا موقوفا مقطوعا. جميل. المقطوع غير المنقطع، المنقطع من مباحث الأسانيد، المقطوع من مباحث المتون. فكونه لما يقول هذا إسناد منقطع فهو وصف للسند، لكن المقطوع وصف للإيه؟ للمت. وإن كان بعض العلماء قد يصف السند بأنه مقطوع ويصف المت بأنه منقطع، لكن الأشهر في الاستعمال ما ذكرناه. تعال هنا، قال لك وما يضاف للنبي المرفوع، كل ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع. قال لك لو من تابع، حتى وإن كان الذي رفعه تابعي اللي هو مرسل. احنا قلنا المرسل مرفوع أصلا، لأن المرسل في تعريفه ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يجيش واحد يقول لك بقى ايه الفرق، السؤال ده بيجي لك ايه الفرق بين المرفوع والمرسل؟ سؤال غلط، السؤال اصلا غلط، لان المرفوع ده وصف للمتن، المرسل ده وصف للايه؟ للسند، وكلاهما مرفوع، كلاهما ايه؟ مرفوع. فالمرسل لا يكون مرسلا يعني بمعناه الاشهر الا اذا كان مرفوعا، لأنه ما رواه التابعي مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع أي مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تقول ما الفرق بين المرسل والمرفوع، كأن المرسل مش مرفوع، لا المرسل مرفوع، ولكن من الذي رفعه؟ التابعي. لو رفعه الصحابي لكان موصولا أو مسندا. مفهوم هذا الكلام؟ ده من جهة. زي برضك ايه كان من الاسئله الغريبه، واحد يسالك سؤال ما الفرق بين الشاذ وزياده الثقه؟ ده بعضهم الف رساله في الموضوع ده، يعني رساله كده في الفرق بين الشاذ وزياده الثقه. فلما انا سالت عن هذا السؤال قديما في مصر قلت لهم ايه يا جماعه السؤال غلط، السؤال اصلا غلط. ليه؟ لان الشاذ زياده ثقه اصلا. ليه؟ الراوي الثقة قد يزيد زيادة، فإن أصاب في تلك الزيادة فهي محفوظة، وإن أخطأ في هذه الزيادة فهي شاذة، ففي الجملة هي زيادة ثقة. مش احنا بنقول الشاذ ما يرويه الثقة مخالفة لمن هو أوثق؟ فإذا وجدنا ثقة روى حديثا زاد فيه شيئا لم يذكره جماعة الثقات، يبقى دي إذا تبين لنا أن هذا الثقة غلط يبقى الزيادة إيه؟ شاذة. إذن هي زيادة ولا مش زيادة؟ الذي زادها ثقة أم ضعيف؟ فهي زيادة ثقة، لكنه أخطأ في تلك الزيادة فقلنا إنها شاذة. فأصلا الشذوذ صورة من صور زيادة الثقات، فهم؟ لبعض الناس عندهم إيه؟ عندهم قناعة أو عندهم تصور غير صحيح إن أدام قلت زيادة ثقة يبقى مقبولة. لا، هي زيادة ثقة نعم قد تكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة، فإن كانت مقبولة فهي محفوظة، وإن كانت غير مقبولة فهي شاذة. فالشذوذ ما هو إلا صورة من صور إيه؟ زيادات الثقات. وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع، طبعا الرفع كما سيأتي منه رفع صريحا ومنه مرفوع صريحا ومنه مرفوع ايه حكما، ده حقيقي بعد كده. هو هنا بيتكلم عن جنس الرفع بصرف النظر عن هذا الرفع رفع من حيث النظر الى اللفظ ام من حيث النظر الى الحكم. المهم اذا ثبت انه مرفوع اي مضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا او حكما فهو يسمى ايه؟ مرفوع. إذن قول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه والذي تبين أنه إن كان من حيث اللفظ هو من كلام الصحابي لكن من حيث الحكم هو مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نقول فيه مرفوع ولا لا؟ نقول فيه مرفوع حتى وإن كان اللفظ لفظ إيه؟ الصحابي. فهم هذا الكلام؟ يعني زي قول ابن عمر أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالكبد فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. ده كلام مين؟ سيدنا ابن عمر. لكن العلماء قالوا إيه؟ لكن له حكم الرفع، قالوا أحل لنا. ومن الذي يحل؟ ها؟ الصحابي هل له أن يحل بغير نص شرعي؟ إذن لما قال الصحابي أحل لنا يقصد أحل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم هذا الكلام؟ وإن كان اللفظ لفظ الصحابي لكن الحكم ينسب إلى رسول الله فهذا مرفوع. هذا إيه؟ مرفوع. مفهوم هذا الكلام؟ طيب قال إيه؟ أو صاحب وقفا رأوا، يعني ما يضاف للصحابي يقال فيه موقوف، يبقى ما يضاف الى التابع الى الرسول يقال فيه ايه؟ مرفوع. اما الذي يضاف الى الصحابي يقال فيه ايه؟ موقوف. يعني لو جانا باسناد متصل الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان عمر دخل عليه وهو ممسك بلسانه ويقول لساني هذا اوردني الموارد، ده كلام مين؟ سيدنا ابو هريره. ده نسميه ايه؟ موقوف، لان ابو هريره لم ينسبه الى الرسول. وكمثل أيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الكذب مجانب للإيمان، وده كلامه ليس عن الرسول وإن كان بعضهم رفعه خطأ، لكن هو من كلام سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا نسميه موقوف، نسميه إيه؟ لماذا؟ لأنه أضيف للصحابي، والصحابي إنما قاله أو فعله من قبل نفسه ولم يروه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماشي. قال لك سواء الموصول والمقطوع في ذين، ذين يعني هذين. جميل. ما الهادي للتنبيه، العرب كده إيه لما يقول إيه يعني إيه تنبه يعني ذين، ها ذاني، فهذه للتنبيه يعني عشان ما يقولكش إيه زان أو ما يخش لك كده زان أو ذيني، فأنت إيه تكون مش مركز معاه، ما تاخدش بالك من الكلام، فيقول لك ها يعني تنبه لي زيني. فاهم هذا الكلام؟ قال لك سواء الموصول والمقطوع في زين، المقطوع هنا بمعنى الايه؟ المنقطع. هو طبعا اضطر اليها عشان التفعيله. جميل. يعني ان المرفوع هو ما اضيف الى النبي سواء كان الاسناد متصلا او غير متصل. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي سواء كان الإسناد متصلا أو غير متصل. عشان كده قلنا الرفع والوقف ده وصف للمتن ولا للسند؟ للمتن، بصرف النظر بقى عن حال السند متصل أو غير متصل، صحيح أو ضعيف ما لزمناش. احنا بنقول هذا المتن بهذه الهيئة ما دام أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، أضيف إلى الصحابي فهو موقوف بصرف النظر عن حال السند. فهمنا؟ طيب. قال وجعل الرفع للوصل كفي، كفي أي التبع. يعني عايز يقول أن هناك من أهل العلم رحمهم الله تعالى من استعمل لفظ المرفوع بمعنى المتصل. يقول مثلا إيه هذا الحديث، إيه تجد هذا في كتب العلل، يقول هذا الحديث اختلف فيه الرواة، فبعضهم رواه مرفوعا وبعضهم رواه مرسلا. طبعا ما احنا عارفين المرسل مرفوع، ازاي بقى يقول بعضهم رواه مرفوعا وبعضهم رواه ايه مرسلا؟ مرفوع في السياق ده بمعنى ايه؟ متصل، بمعنى متصل، اي رواه باسناد متصل فسمى المتصل مرفوع، وده استعمال موجود في كلام اهل العلم. طبعا زي ما قلت ايه السياق يدل على ذلك، السياق يدل على بعضهم يستعمل ايضا الموقوف بمعنى المنقطع، وانا في الفياتي ذكرت امثلة على هذا. يعني ايه؟ زي ما اطلقوا المرفوع بمعنى المتصل اطلقوا الموقوف بمعنى المرسل اي غير المتصل. مفهوم هذا الكلام؟ وده موجود ايضا، لكن نعم هو استعمال نادر، او حتى ان كان مستعملا بكثرة فسياق الكلام يدل عليه. غالبا نجد هذا في كتب العلل حيث يقارن العلماء بين رواية موصولة ورواية مرسلة فيصف الموصولة بانها مرفوعة، فنفهم انه لا يقصد بالوصل هنا الرفع بمعنى الاضافة الى النبي، وانما يقصد بالرفع هنا الوصل، وان كان اصلا كلاهما المرسل والموصول كلاهما مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ وما يضاف لتابع مقطوع، يعني إذا جاء إسناد إلى الحسن البصري مثلا أنه قال وإن قوما ألهتهم الأماني وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ده كلام الحسن البصري رضي الله عنه. جميل. ده مرفوع. ما انا بسألك جاوب على السؤال، ده مرفوع؟
لا
ليس مرفوعا. لماذا؟ لانه ليس عن الرسول. طب موقوف؟ لا. ليه؟ لانه لم يضاف للصحابي. نسميه ايه؟ مقطوع. ليه؟ لانه اضيف الى تابعي، نسميه مقطوع. فإذا المقطوع من أوصاف المتون أي المتن المضاف إلى التابعي من قوله أو فعله، بخلاف المنقطع فهو وصف متعلق بالسند. فهمنا هذا الكلام؟ جميل هذا الكلام. ونشير أيضا أن بعض أهل العلم كلمة بالشافعي والإمام البزار وابن عبد البر قد وابن عدي أيضا قد يقولون المقطوع بمعنى المنقطع والمنقطع بمعنى الإيه؟ المقطوع. قال والوقف إن قيدته مسموع، يعني إيه؟ لو أنا قلت جبت أثر عن تابعي، الأثر المضاف إلى التابعي بنسميه إيه؟ مقطوع. ينفع أقول إنه موقوف؟ قال لك آه ينفع. متى؟ مع التقييد. تقول هذا موقوف على الحسن البصري، موقوف على الزهري، موقوف على قتادة، موقوف على هشام بن عروة، يبقى لازم تقيد. أما إذا أطلقت فقلت موقوف فالذي يقصد هو إيه؟ الصحابي. أما إذا استعملت لفظ الموقوف وأردت التابعي لابد أن تقيد ما تطلق، فتقول موقوف على التابعي الفلاني وتسميه. يبقى أنا إيه؟ قال لك والوقف إن قيدته مسموع، موجود في كلام أهل العلم. فهمنا يا شباب؟ أدي معاني هذه المصطلحات الإيه؟ الثلاثة. جميل. بعد كده هيتكلم بقى عن المرفوع حكما، عن المرفوع ايه حكما، ما تقدم كله ايه متعلق بالمعاني تلك الالفاظ، معنى مرفوع، معنى موقوف، معنى مقطوع. هيبدأ بقى يقول ان المرفوع ليس فقط ذلك الذي ينص على اضافته الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هناك ما يكون مرفوعا من حيث المعنى وان كان من حيث اللفظ موقوفا على الصحابي. مفهوم هذا الكلام؟ متى؟ فذكر صور هذا الكلام احنا نقراه بس هنشرحه المره الجايه بقى عشان كل واحده منها محتاجه ايه استفاضه. فاهمين؟ قال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنه من صحابي كذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن اضافه عاره. ثالثها ان كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد راوا صوابه وما اتى ومثله بالراي لا يقال اذ عن سالف ما حمل. وهكذا تفسير من قد صحب في سبب النزول أو رأيا أبى وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور. وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه وكل ذا من تابعي المرسل لا رابع جزم لهم والأول وصحح فيه النووي الوقف والوقف فيه واضح لا يخفى. هي دي الأبيات المتعلقة بالمرفوع حكما، وإن شاء الله تعالى نتناولها في اللقاء القادم، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ذلك. في حد عنده سؤال محيره يكتبه في ورقة ويطيره؟ ما فيش؟ الحمد لله، واضح ان انتوا فطاحل يعني فاهمين اكتر مني، والحمد لله وهذا ما نرجوه. صلى الله على وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.